أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا وحديثنا في أركان منجزية العلم الإجمالي، وكلامنا بالتحديد في الركن الثاني، فيما في أنه لا بد من وقوف العلم على الجامع وعدم سراية العلم إلى الأطراف، وإلا لو صار عندنا علم بالفرد والطرف ينحل العلم الإجمالي بحسب التفصيل الذي تقدم، بأنه تارة يكون العلم بالفرد ناظرا لتعيين المعلوم بالإجمال فينحل، وأخرى لا يكون ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال ولكن لا يكون هناك مزية وخصوصية في المعلوم بالإجمال فينحل، وثالثا لا يكون ناظرا ويكون هناك مزية للمعلوم بالإجمال، مثال هذا الإنسان الطويل اللي قلنا عنه، فلا ينحل. كلامنا كان في النحو الرابع، فيما لو قامت أمارة على المعلوم بالإجمال في طرف، قامت أمارة على أن الإناء المتنجس هو ألف، وكنا نقول هذه لابد منها، وكنا نقول بمسلك جعل العلمية، يعني هذا المطلب الرابع هذا بناء على مسلك جعل العلمية، بس نخلص منه إن شاء الله ما نعلق تعليق إن شاء الله يفيد عموما في مسلك جعل العلمية. فهنا ذكر السيد الشهيد أنه أولا قد يحاول ويقال بأن هناك انحلال تعبدي، بأي معنى؟ بمعنى أن دليل حجية الأمارة ماذا يصنع؟ إما ينزل الأمارة منزلة العلم، وإما يعتبر الظن الذي هو قوام الأمارة علما. وأجاب عنه السيد الشهيد بأن هذا لا ينفع. لما؟ لأن التنزيل له علاقة وارتباط، دائرة التنزيل يحددها شخص المنزل، فالمنزل إذا كان هو الشارع بما هو شارع فدائرة صلاحيته في التنزيل ما هي؟ دائرة الأمور الشرعية، والانحلال من الأمور التكوينية. وأما الاعتبار فإن الاعتبار وإن كان عبارة عن مجاز عقلي، يعني تصرف في رتبة سابقة في جانب الموضوع، ولكن الذي يترتب على العلم الاعتباري إنما هو ماذا؟ إما الآثار المختصة بالعلم الاعتباري أو الآثار المشتركة ما بين العلم الحقيقي والعلم الاعتباري، وهو الانحلال ليس منها، وإنما الانحلال مختص بالعلم الحقيقي. تمام؟ المحاولة الثانية وهي التي فعلا وصلنا إليها. حتى تتضح هذه المحاولة لابد لنا من تقديم مقدمة أشرنا إليها، ولكن ألم نقدمها لنركزها، وهي أنه هناك فرق بين الانحلال التعبدي والتعبد بالانحلال. فالمراد من الانحلال التعبدي هو نفس الانحلال الحقيقي، ولكن مع فرق أن هذا الانحلال حصل ببركة التعبد عليكم السلام ورحمة الله، حصل ببركة التعبد بتنزيل الأمارة منزلة العلم، أو حصل ببركة التعبد باعتبار الظن علما، ولكنه انحلال كالحقيقي. الفارق بينه وبين الحقيقي ما هو؟ أن هذا احتاج إلى توصيل التنزيل أو الاعتبار. واضح يا أخوان؟ فإذا الانحلال التعبدي الذي يذكرون عنه يتكلمون عنه هو انحلال كالانحلال الحقيقي تماما، غاية ما في الباب. الانحلال الحقيقي لا يحتاج إلى توصيل التنزيل أو الاعتبار، بينما الانحلال التعبدي إلى ماذا كان يحتاج؟ يحتاج إلى توصيل التنزيل والاعتبار. يعني يحتاج إلى أن تنزل الأمارة منزلة العلم أو يعتبر ظن علم. والإشكال كان على الانحلال التعبدي بأن هذا الانحلال التعبدي لا معنى له، لأن هذا التنزيل لا يطال الانحلال والاعتبار لا يطال الانحلال، فلا معنى لكلمة انحلال تعبدي. تمام؟ أما التعبد بالانحلال، أنا التعبد بالانحلال أنا ما عندي انحلال حقيقي ولا كالانحلال الحقيقي، لا، أنا الموجود عندي أن الشارع كما لو شككت بين الثالثة والرابعة يتعبدني بالبناء على الرابعة، كما لو شككت في مثلا بين الأقل والأكثر يتعبدني بالبناء على الأقل، تعبد. كذلك الحال عندما تحصل أمارة في المقام في مورد العلم الإجمالي معينة للمعلوم بالإجمال يتعبدني بالانحلال. يعني الشارع يعترف ويقول هنا في هذا المورد لو كان عندي علم إجمالي بنجازة أحد الإناءين ثم أخبرني الثقة الصدوق بماذا؟ بنجاسة الإناء الأول، المولى يعترف بأنه ما في انحلال. عليكم السلام ورحمة الله. وإنما المولى ماذا يأتي ويقول لي؟ يقول لي أنا أتعبدك بالانحلال. يعني عم يقول لي شو؟ انحلال ما في ولا يوجد شيء كالانحلال، لا، أنا من عندي تعبدا فقط، يعني أنا من عندي من جيبي أعطيك نتيجة الانحلال، أتبرع لك بالانحلال. تمام؟ هذا معنى التعبد بالانحلال. وفي عبارة أبسط من هذا عرفية، تارة يأتي المولى ويقول لعبده بعد أن يكون العبد قد أخطأ مثلا، يأتي ويقول له أنت لست مخطئا فلا تعتذر، قل له أنت مش مغلط. وتارة يقول المولى لعبده أنت إذا خطأ مخطئ ولكن أنا سامحتك. فحصل أنا سامحتك، هذه أشبه ما يكون بالتعبد بالانحلال، يعني أنت في حقيقة الأمر مخطئ ولكن أنا أتفضل عليك بالمسامحة. التعبد بالانحلال أشبه ما يكون بهذه الفكرة الثانية. الآن توظيف هذه الفكرة في المقام، فكرة التعبد بالانحلال. في التعبد بالانحلال ماذا نقول؟ نقول احنا بانين على مسلك جعل العلمية، نقول دليل حجية الأمارة. ماذا يعطينا دليل حجية الأمارة؟ يعطينا أن الأمارة علم بحسب المدلول المطابقي. هذا شو؟ بحسب المدلول المطابق لدليل الحجية، ويعطينا بالتعبد بإلغاء الشك في مورد الأمارة بحسب المدلول الالتزامي. يعني دليل حجية الأمارة له مدلولان، مدلول مطابقي وهو أن الأمارة حجة، الأمارة علم، وله مدلول التزامي ما هو؟ أنه لا شك في المقام. التعبد بإلغاء الشك يعني يقول لي المولى لا شك في مورد الأمارة، مع أن هناك في مورد الأمارة شك وجدانا، ولكن المولى عندما يعطي العلمية للأمارة ماذا يصنع؟ يتعبدني ويقول لي هنا بلحاظي أنا ما في شك. واضح؟ وبالتالي في طول هذا المدلول أيضا ماذا يكون عندي؟ يكون عندي تعبد من قبل المولى بأن مؤدى الأمارة معلوم، يعني إذا أخبرني الثقة بموت زيد، خبر الثقة ظن، تمام؟ دليل حجية الأمارة ماذا يفيدني؟ أن جعل العلمية والطريقية، أن الأمارة طريق وعلم، تمام؟ عندما المولى يجعل الأمارة علم وطريق بحسب المدلول المطابق، فإنه يلغي الشك وين في هذا المورد، فيقول لدليل الأصل العملي لا محل لك لتجري هنا، لأنه في المقام وإن كان هناك شك وجدانا، ولكن لا يوجد شك بالتعبد الشرعي. يعني المولى تعبدني عندما أعطى العلمية للأمارة، تعبدني بإلغاء الشك، وبالتالي يقول لي مؤدى الأمارة وهو موت زيد معلوم، بحيث إذا أتى شخص إليك وقال لما لا تجري البراءة هنا، لما لا تجري الاستصحاب هنا، بماذا تجيبه؟ تجيبه بأن المولى تعبدني بإلغاء الشك. واضح؟ هذا معنى التعبد. بماذا؟ لما نحكي عنه التعبد من خلال هذه المقدمة الأولى. فإذا المقدمة الأولى هي هذه، أن دليل حجية الأمارة له هذه المفادات، مدلول التزامي ومدلول مطابقي ومدلولان التزامية. طبعا إذا أتينا إلى مورد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين وإخبار الثقة بأن الثوب الأول هو النجس، نحن ماذا قلنا؟ مفاد الأمارة هو هذا. عندما يخبرني الثقة بأن الثوب الأول هو النجس، فهذا معناه أنه حصل عندي علم أن الأمارة علم، وأن الشارع تعبدني بإلغاء الشك في هذا الطرف. هو مش قامت الأمارة على هذا الطرف، تعبدني بإلغاء الشك في هذا الطرف، فيأتي دليل الأصل المؤمن في هذا الطرف، ماذا يقول له؟ نقول له لا محل لك هنا، لأن الشك ملغي، فيجري دليل الأصل في الطرف الآخر بدون معارض. هذا هو التعبد بالانحلال. واضح؟ هذا يفترق عما كنا نشرحه بالأمس. ما هو الانحلال التعبدي؟ ذاك الانحلال التعبدي هو انحلال على نفس قواعد الانحلال، يعني هو سريان للعلم من الجامع إلى الفرد، إما بتوسيط التنزيل أو بتوسيط الاعتبار. أما هنا نحن لا نتكلم عن سريان العلم، نحن ننظر إلى هذا الطرف. أنت يا عيني قامت عليك الأمارة، بيقول لي قامت علي الأمارة، بيقول له ما هو مدلول دليل حجية الأمارة، بيقول لي العلمية، بيقول له يعني المولى تعبدك بإلغاء الشك، بيقول لي تعبدني بإلغاء الشك، فلا يعود ما مورد للأصل المؤمن، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. هذا معنى الانحلال التعبدي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في البحوث عبر عن الانحلال التعبدي بتعبير آخر. شو عبر عنه؟ قال أو فقل هو تعبد بزوال أحد ركني العلم الإجمالي، يعني المولى تعبدني بزوال الركن الثاني من العلم الإجمالي. واضح؟ لأن الركن الثاني زال، المولى تعبدني بزواله. قال لي اعتبر هذا، كيف بالبناء بين الثالثة والرابعة؟ تبني على الرابعة، يقول ابني على الرابعة، كيف بقاعدة الفراغ؟ يقول لك فقد أتيتها، أو بقاعدة التجاوز نفس الشيء هون، يتعبدني بالانحلال. تمام؟ واضح الفكرة صارت إن شاء الله؟ أهم شيء يا أخوان عندي أن التعبد بالانحلال غير الانحلال بالتعبد. هذه إذا لم تتضح عند واحد من الإخوة نكررها. واضح إن شاء الله؟
أنا عفوا بس مثلا في مثال البناء مثلا على الثالث او الرابع هون دائره مولويه المولى فيه يتحكم فيه يوسع ويضيق انه امر طبيعي مش امر تكوين، بس هناك التوسيع والتضييق راح يكون
لا
وين كان تعبد الناس
لا نحن شيخ مصطفى ما لنا علاقه بالانحلال، نحن نتعبد المولى يتعبدني بشيء نتيجة هذا التعبد هي الانحلال. يعني إذا ما نلخص بكلمة واحدة، المحاولة السابقة ماذا كانت؟ أن العبد يرى أن هناك انحلال بسبب التعبد، انحلال حقيقي بسبب التعبد. هذا الذي نتكلم عنه الآن، ما في انحلال حقيقي. يعني إذا أردنا أن نطبق قواعد الانحلال الحقيقي ما في، ولكن المولى يقول لي تعامل معاملة الانحلال. نعم شبيبة الفكرة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشكل على هذه المحاولة بإشكالين. الإشكال الأول يقول أن التعبد الموجود في دليل حجية الأمارة ليس تعبدا بالانحلال، بل هو تعبد بعلة الانحلال. لاحظوا معي، الانحلال في المقام معلول لماذا؟ لإلغاء الشر، صح؟ هذه نوافق عليها أم نوافق عليها؟ يعني التعب الانحلال في المقام هنا في هذا المثال في هذه المحاولة هو ماذا؟ معلول لماذا؟ لإلغاء الشك. مورد التعبد أي ما هو؟ هل هو الانحلال أم أنه إلغاء الشك؟ مورد التعبد هو إلغاء الشك. إذن إلغاء الشك، لما إلغاء الشك؟ لأنه هو المدلول الالتزامي لدليل حجية الأمارة، وليس الانحلال هو المدلول الالتزامي لدليل حجية الأمارة، صح أم لا؟ تمام؟ إذن هذه كليتا فينا نعبر عنها بالمقدمة الأولى للإشكال. هنا نحن عندنا أمران، عندنا الانحلال وعندنا سبب الانحلال، علة الانحلال. ما هي علة الانحلال بحسب هذه المحاولة؟ أن المولى تعبدني بإلغاء الشك. عندما تعبدني بإلغاء الشك في أحد الطرفين صار هذا الطرف ليس مجرى الأصل المؤمن، والطرف الآخر مجرى الأصل المؤمن بلا معارض، تمام؟ الآن نسأل مورد التعبد أين هو؟ الانحلال أو سبب الانحلال؟ يعني نفس المولى قال لي أتعبدك بالانحلال أم أن المولى قال لي لا أتعبدك بإلغاء الشك، وإلغاء الشك يلزم منه الانحلال. هذا الثاني، تمام؟ هذا الذي نذكر. المقدمة الثانية أن التعبد بالعلة لا يساوق التعبد بالمعلول. ليش يا أخوان؟ لأن التعبد ليس أثرا تكوينيا، ليس وصفا تكوينيا، ليس إلا وصفا إما تنزيلي أو اعتباري، صح أم لا؟ تعبد ما في تصرف تكويني، فإذا لم يكن فيه تصرف تكويني فالملازمة الموجودة بين العلة والمعلول إنما هي في ماذا؟ في الأمور التكوينية الموجودة في العلة والأمور التكوينية الموجودة في المعلول. بل أدق من هيك، الملازمة إنما هي موجودة في دائرة ما يؤثر من العلة على المعلول، صح؟ يعني الآن إذا كانت العلة لونها أزرق المعلول لازم يكون لونه أزرق؟ لا. المهم عندي أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا انعدمت العلة انعدم المعلول. هنا صحيح أن الانحلال معلول للتعبد، لإلغاء التعبد، إلغاء الشك، عفوا، صحيح أن الانحلال معلول لإلغاء الشك، ولكن التعبد ليس صفة مقومة ودخيلة في العلية والمعلولية، حتى إذا اتصفت العلة بها يتصف المعلول بها، بل اتصاف العلة أعام. المولى قد يتعبدني بالعلة ولا يتعبدني بالمعلول، هذه آثار اعتبارية يستطيع المولى أن يفصل بينها. فبعبارة ثانية، التعبد الموجود شرعا ليس تعبدا بالانحلال، وإنما هو تعبد بعلة الانحلال، ولا ملازمة بين التعبد بعلة الانحلال والتعبد بالانحلال. واضح الإشكال الأول؟ هذا الإشكال الأول، بس ما نطبق نقرأ في عبارة بالبحوث مفيدة في المقام. الإشكال الثاني، آمنا وسلمنا إن هذا تعبد بالانحلال، يخيئ بالنمك، التعبد بإلغاء الشك تعبد بالانحلال، ولكن هذا التعبد بالانحلال لا لون له ولا طعم له ولا رائحة ولا معنى، يعني ليس له أي أثر، لا يرجع إلى معنى محصل مثل ما بيعبر الشيخ الأنصاري بمجموعة من الموارد. لما؟ لأنه ماذا نريد نحن من التعبد بالانحلال؟ عندنا أحد احتمالين. الاحتمال الأول، أن نجري الأصل المؤمش، نحن عندنا طرفين بالعلم الإجمالي، هذا الذي قامت عليه الأمارة وصار في تعبد بإلغاء الشك، وهذا لم تقم عليه الأمارة، صح؟ ما هو مرادنا من التعبد بالانحلال؟ هل مرادنا أن نستطيع ارتكاب الطرف الذي لم تقم عليه الأمارة من دون إجراء أصل عملي؟ أم أنه لا، نريد القيام وارتكاب هذا الطرف بعد إجراء الأصل العملي؟ واضح؟ في احتمال ثالث، أنت شو غرضك من التعبد بالانحلال؟ غرضك أن لا تجري الأصل هنا، وبالتالي أن تجري الأصل هنا، أو أن ترتكب هذا الطرف، صح؟ إذا كان غرضك ارتكاب الطرف الذي لم تقم عليه الأمارة من دون إجراء الأصل، فهذا باطل. ليه؟ لأن الشبهات البدوية لا يجوز ارتكابها قبل إجراء الأصل المؤمن، لأن الاحتمال لا بد من دفعه، ودفعه لا يكون إلا من خلال إجراء الأصل المؤمن، تمام؟ وإن كان مرادك من التعبد بالانحلال أنك تستطيع أن تجري الأصل في الطرف الآخر الذي لم يقم عليه أمارة، فنقول يا أخي ما هي فائدة التعبد بالانحلال؟ ما هو الأصل يجري في الطرفين اقتضاء، يعني هو هذا الطرف، يعني إذا صار في تعبد بالانحلال هنا بصير هذا مشكوك، وقبل ما يصير تعبد بالانحلال ببطل هذا مشكوك، لا أثر له. بالنتيجة ملاك الانحلال، ملاك جريان الأصل، عفوا، ملاك جريان الأصل في الطرف عدم وجود معارضة، سواء حصل عندي انحلال أو لم يحصل عندي انحلال، بمجرد أنه أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل يجري الطرف في الآخر. ليه؟ لأنه لا معارض له، لا لأن المولى تعبدني بالانحلال وما أدري ماذا وهذه السيمفونية الطويلة العريضة. واضح؟ فإذا إشكالان، الإشكال الأول أن التعبد الموجود ليس تعبدا بالانحلال، الإشكال الثاني على فرض أنه تعبد بالانحلال فهو غير نافع، فهو مما لا محصل له ولا فائدة فيه، لأنه إما أن يرجع إلى إجراء جواز ارتكاب الطرف الذي لم تقم أمارة عليه من دون إجراء الأصل، هذا باطل، وإما أن يرجع إلى جواز ارتكابه بعد إجراء الأصل، فحينئذ لا قيمة للتعبد بالانحلال، وإنما العبرة في إجراء الأصل وعدم إجراء الأصل. ما هو؟ وجود معارضة وعدم وجود معارضة. فبمجرد أن تقوم أمارة على طرف يصبح الطرف الآخر ماذا؟ مجرى للأصل، لأنه لا معارضة له، سواء المولى قال لي أتعبدك بالانحلال أو لا أتعبدك بالانحلال، فلا مدخلية للتعبد بالانحلال. والنتيجة إلى هنا أنه على الشق الثاني شو بدي أقول؟ بدي أقول إيه لا هو شو بدي أقول سيد شهيد؟ بدي أقول سيد شهيد، أنت الآن قامت الأمارة على هذا الطرف، ماذا تريد من التعبد بالانحلال؟ هل أن ترتكب الطرف الآخر بعد إجراء الأصل؟ شد الشق الثاني بعد إجراء الأصل. طيب جواز ارتكاب الطرف هذا بعد إجراء الأصل هذا لا دخل له بعنوان الانحلال وبالتعبد بالانحلال، هذا له دخل بوجود معارض وعدم وجود معارض. ليش جيت أقحمت لي فكرة التعبد بالانحلال؟ حط الفكرة؟ يعني فكرة التعبد بالانحلال لا مدخلية لها في المقام، العبرة بوجود معارض وعدم وجود معارض. أحطم؟ إيه ولكن هن شو عبر صاحب هذا الدليل؟ عبر بالتعبد بالانحلال. عملوا سجد هذا لا معنى له ولا أثر. واضح إن شاء الله. فإذا إلى هنا على حسب هذا التحليل الذي ذكره السيد الشهيد، على مباني المحقق النائيني ما في مجال للانحلال في مورد قيام الأمارة على هذا التحليل. طبعا على مباني السيد الشهيد يكون هناك تقريب آخر مرتبط بماذا؟ بموضوع الحكم الظاهري والأصل الترخيصي والأصل، هذه الفكرة السيالة التي يستخدمها السيد الشهيد. واضح إن شاء الله. في عندنا تعليق بسيط هنا، وهو أن هذا الكلام هل هو تام أو غير تام؟ شو رأيكم؟ خاصة في الإشكال الثاني. إيه؟ يمكن يا أخوان أن يدغدغ في الإشكال الثاني بدغدغ، بس دغدغ جذرة. ما هي؟ وهي أن المحقق النائيني قائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن فائدة التعبد بالانحلال يعني التعبد بإلغاء الشك في أحد الطرفين أن يصبح الطرف الآخر مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا نحتاج فيه لجريان الأصل الشرعي المؤمن. واضح؟ هلا اشكالك بسرعة القاعدة اشكال شو؟ كبروي، ما بيشيل اشكال صغروي، بصير انت ما بتقبل قاعدة قبح العقاب، هذا اشكال مبنائي يعني حينئذ.
يعني لا نحتاج الى الاصول المؤمنة.
ايه لا نحتاج، يعني الفائدة من التعبد بالانحلال اننا لا نحتاج الى الاصل الشرعي المؤمن، وانما يمكننا ان نلجأ ونرجع الى الاصل العقلي، البراءة العقلية. يعني تكون الفائدة هي إجراء البراءة العقلية في الطرف الآخر، هذه فائدة كبيرة جدا. نقرأ فعلا هذا المقدار. قال رحمه الله: فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بأن الانحلال أثر تكويني تابع لعلته، ولا يحصل الانحلال بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا، هذا عم يعيد الإشكال السابق، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من وين؟ من دليل الحجية، حجية الأمارة. ليه؟ بس كيف نستفيد يا أخوان؟ بالملازمة. ما نستفيد بالمباشر، لأنه بدليل حجية الأمارة ما عنده مدلول مطابق اللي تعبد بالانحلال بالملازمة. كيف؟ لأن مفاد دليل حجية الأمارة المدلول الالتزامي له، طبعا مفاده يعني مدلوله الالتزامي لحجية دليل حجية الأمارة التعبد بإلغاء الشك، والتعبد بالعلم بمؤدى الأمارة. يعني المولى يقول مؤدى الأمارة معلوم، هو اللي كتبناهم بطول بعضهم. طيب، وهذا بعد هذا التعبد، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال. كيف؟ لأن عندما يتعبدك بإلغاء الشك فإن لازم ذلك ما هو؟ عدم كون الطرف الذي قامت عليه الأمارة موردا للأصل المؤمن، لاحظتم؟ لأنه لا شك فيه، لأن مناط جريان الأصل ما هو؟ الشك. وهذا بنفسه تعبد بالانحلال فهو انحلال تعبدي. هذه تعبد بالانحلال فهو انحلال تعبدي، شو قصد سيد الشهيد؟ قصد منا أن هذا تعبد بالانحلال فيكون هو المراد من الانحلال التعبدي في عبائر المحقق النائلي، ولذلك هي محاولة ثانية لتفسير مراد المحقق النائلي. كان الجواب على ذلك أولا أن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة للانحلال، هو تعبد بإلغاء الشك، وإلغاء الشك هو علة للانحلال، والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها. شوف البحوث في الجزء الخامس صفحة 252 للسيد الهاشمي هذه العبارة، يقول العلم الإجمالي حقيقته علم بالجامع بحده الجامع، وهو يلازم عدم العلم بالخصوصية. صح؟ العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامع، وهو يلازم عدم العلم بالخصوصية. فالتعبد بالعلم بالخصوصية، تعبد بالعلم بالخصوصية تعبد بزوال لازم العلم الإجمالي الذي هو ماذا؟ لازم العلم. فالتعبد بالعلم بالخصوصية تعبد بزوال لازم العلم الإجمالي. لازم العلم الإجمالي ما هو؟ عدم العلم بالخصوصية. عندما يتعبدني المولى بالعلم بالخصوصية شو يكون عم يعمل؟ يتعبدني بزوال لازم العلم الإجمالي وحصول سبب الانحلال تكوينا، يعني وحصول السبب التكويني للانحلال، وهو لا يساوق التعبد بزوال نفس العلم. يعني أنت إذا تعبدك المولى بزوال لازم العلم، هل هذا معناه أنه يتعبدك بزوال نفس العلم؟ لا. واضح أو غير واضح؟
تعبدني
باللازم ولا يتعبدني بلازمه الآخر. أضف إلى ذلك هذا ثانيا، أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر، فلا يرجع إلى معنى محصل. يعني شو بصير؟ بصير شيء هكذا، أنت ضفت عبارة ما لها أثر ما لها فايدة، لأنه إن أريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه فهذا غير صحيح. لا، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى ولو كانت الشبهة بدوية. وإن أريد بذلك يعني وإن أريد بالتعبد بالانحلال التمكين من إجراء الأصل في الفرد الآخر فهذا لا ربط له بفكرة التعبد بالانحلال، وإنما هذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال وملاكه. يعني أنت الآن بالله عليك، إذا أنا عندي طرفين، هذا إذا بدنا نوضح كلام سيد شيد للآخر، إذا عندي هو الطرفين، هذا الطرف فيه أصل مؤمن وأصل حاكم عليه، وهذا الطرف بس في براءة، هذا بقلبه براءة واستصحاب، هذا بقلبه براءة، ماذا تقدم معنا؟ تقدم معنا أن العلم الإجمالي تسقط عن المنجزية، صح؟ هون في تعبد بالانحلال؟ ما في تعبد بالانحلال. هون شو في عندي؟ في عندي هذا الطرف منجز وليس مجرى للأصل المؤمن، فهذا فيه أصل منجز. مثل ما حكينا قبل أنه هذا فيه براءة، في بقلبه استصحاب النجاسة، فهذا بقلبه براءة أو أصل الطهارة، فهذا الأصل لا يجري فيه أصل المؤمن، فيجري الأصل بهذا بلا معارض. يجري الأصل بهذا لما؟ هل لأن المولى تعبد بالانحلال؟ لا، إنما جرى الأصل هنا لأنه الأصل المانع من جريانه كان وجود المعارض، والمعارض مات، فالعبرة بزوال المعارض وليست العبرة بعنوان التعبد بالانحلال.
زوال المعارض كان التعبد بالانحلال.
إيه، نرجع من قلك التعبد بالسبب ليس تعبدا بالمسبب، أهم منه. فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال، وملاكه، ملاك شو؟ مش ملاك التعبد بالانحلال، يعني وملاك التمكين من جريان الأصل في الفرد زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه موردا للأصل المؤمن. سواء أنشئ هذا الخروج، أنشئت هذه الحجية للأمارة بلسان التعبد بالانحلال بعنوان التعبد بالانحلال، أو أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أم بغير عنوان الانحلال، فلا مدخلية لعنوان الانحلال حينئذ. واضح إن شاء الله يا أخوان الفكرة؟ الركن الثالث، نبدأ بمقدمة حول هذا الركن. الركن الثالث عبارة عن، كنا نعبر عنه بالحلقة الثانية، تعارض الأصول في الأطراف. هذا تعبير مش كتير دقيق، لأن تعارض الأصول في الأطراف هو لازم الركن الثالث. فرع الركن الثالث هو أن يكون كل طرف مجرى في نفسه للأصل العملي المؤمن، لأنه لو كان أحد الطرفين ليس مشمولا وليس مجرا للأصل العملي المؤمن لكان يجري الطرف الأصل العملي في الطرف الآخر من دون معارض. واضح هذا المقدار؟ هذه النقطة واضحة تقريبا ولا تحتاج إلى كثير بيان وإتعاب نفس، وإنما الكلام أنه تقدم معنا أن هناك مسلكين اثنين في العلم الإجمالي، مسلك الاقتضاء وهو أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، ومسلك العلية التامة وهو مسلك المحقق العراقي. فنسأل، هذه الصياغة للركن الثالث هل تتلائم مع كلا المسلكين؟ هي متلائمة حتى مع مسلك الاقتضاء، لأن مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. إذا بتتذكر السيد الشهيد، على مباني المحقق النائيني لا يمكن القول بأن العلم الإجمالي يؤدي بنفسه إلى وجوب الموافقة القطعية، وإنما ذلك في طول تعارض الأصول في الأطراف. هذا واضح، ولكن الكلام على مسلك المحقق العراقي هل يتم هذا البيان أم لا؟ المحقق العراقي عنده هذا التعارض وهذا الشمول لا أثر له في المنجزية. نطبق هذا المقدار من العبارة لنقف غدا عند هذه النقطة. ما الناس بنبلش فيها نقطشها بالنص ونرجع بكرة معيدة كرة عرفتي مثل كل يوم بيحلب الحلبة بيفرقهم بالزحنين. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي مشمولا لدليل الأصل المؤمن. أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور. عندما يكون أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل فيجري في الطرف الآخر بدون محذور، لا، لأن كل من الطرفين مشمول في نفسه. وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذ بناء على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة. وأما على القول بالعلية فلا تصح الصياغة المذكورة. هذا يأتي غدا إن شاء الله. عندنا غدا ماذا؟ ليش لا تصح هذه الصياغة على مسلك العلية؟ وما هي الصياغة الصحيحة على مسلك العلية؟ وهل هناك فرق عملي بين الصياغتين أم لا؟ والأمر الرابع، الركن الرابع، يمكن أيضا أن نمرره إذا كان هناك وقت، ما في كثير، وإذا ما قدرنا خير إن شاء الله للسبب. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.